الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لازلنا في هذا الكتاب النافع، كتاب الشريعة للإمام الكبير أبي بكر الآجري رحمه الله تعالى وغفر له، المتوفى بمكة سنة 63 للهجرة رحمه الله تعالى وغفر له. قال رحمه الله تعالى: باب فضل القعود في الفتنة عن الخوض فيها وتخوف العقلاء على قلوبهم أن تهوى حالا يكرهه الله تعالى، ولزوم البيوت والعبادة لله تعالى. وهذا الباب مناسب لما قبله، فإن فتن الخوارج وفتن الخروج على الأئمة وفتن الصراعات على الملك مما لا يراد بها إحقاق دين أو حق، الواجب على المؤمن اجتنابها وترك الخوض فيها، سواء خاض فيها بلسانه أو خاض فيها بيده أو بسلاحه. قال رحمه الله تعالى: باب فضل القعود في الفتنة عن الخوض فيها وتخوف العقلاء على قلوبهم أن تهوى حالا يكرهه الله تعالى. وهذا أمر خفي في القلوب لا يعلم به إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى، فقد يكون الظاهر مجتنبا للفتن ولكنه بقلبه يخوض في وديانها ويقطع بحارها، وهو آثم كإثم من يقاتل فيها، لأنه يهوى قلبه الفتنة وإن كان في جسده الظاهر بعيدا عن أهلها. وهذا أمر خفي لا يطلع عليه إلا الله عز وجل، والواجب على المؤمن أن يجتنب الفتنة بقلبه، وأن يجتنب الفتنة بلسانه، وأن يجتنب الفتنة بأركانه، فيكون بعيدا عن الفتن بعدا ظاهرا وبعدا باطنا أيضا. قوم ثمود الذي عقر الناقة واحد، لكن الله وصفهم جميعا بأنهم عقروها، فلهذا عمهم العقاب، فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، مع أن العاقرة واحد إذ انبعث أشقاها، لكنهم كانوا بقلوبهم يهوون عقرها ويحبون عقرها، فهم راضون بذلك الفعل، فرحون به، يستبشرون به، يتمنونه، يفرحون به، تهواه قلوبهم، فعاقبهم الله جميعا وصاروا في حكم واحد. قال رحمه الله تعالى: باب فضل القعود في الفتنة عن الخوض فيها وتخوف العقلاء على قلوبهم أن تهوى حالا يكرهه الله تعالى. وهذا من حكم الجاهلية، هذا الأمر أيضا من حكم الجاهلية، وإن كانوا أصابوا ظاهر الحكم الشرعي. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله: ومن مال مع صاحبه وإن كان الحق معه فقد حكم بحكم الجاهلية، ومن مال مع صاحبه وإن كان الحق معه فقد حكم بحكم الجاهلية. هذا من حكم الجاهلية، ميل القلب إلى فلان لأنه صديقك أو من جماعتك أو من قبيلتك أو من ربعك أو من أصحابك، لا لأنه محق في نفس الأمر ثم صادف أنه محق، إنما حكمت بحكم الجاهلية لا بحكم الكتاب والسنة النبوية. قال رحمه الله تعالى: باب فضل القعود في الفتنة عن الخوض فيها. القعود في الفتنة أي الجلوس، وضد القعود القيام، وضد القعود المشي، وضد القعود السعي، وضد القعود الجري، كل هذه أضداد للقعود. فمن جرى أو سعى أو مشى أو وقف فقد خاض في الفتنة. قال رحمه الله تعالى: باب فضل، قال رحمه الله تعالى: باب فضل القعود في الفتنة أي في البيوت عن الخوض فيها بأي صورة كان الخوض، باللسان أو بالقلب أو باليد أو بالكتابة، عن الخوض فيها وتخوف العقلاء على قلوبهم أن تهوى حالا يكرهه الله تعالى. فهؤلاء العقلاء أصل حبهم لله وأصل كراهتهم لله، فما أحبه الله أحبوه وإن كان بعيدا عنهم أو عن طباعهم أو كان من جنس آخر، وما أبغضه الله أبغضوه وإن كان صادرا من أحب الناس إليهم وأقربهم إلى قلوبهم. هذا موقف العقلاء، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فحبهم لله وبغضهم لله، يحبون ما أحبه الله ويكرهون ما كرهه الله، ولهذا يخافون في الفتن. قال رحمه الله: وتخوف العقلاء على قلوبهم أن تهوى حالا يكرهه الله تعالى. هذه مصيبة عظيمة. ولزوم البيوت أي في أوقات الفتن مع أداء الصلوات والقيام بها وزيارة المرضى وأداء الواجبات وفعل ما يلزم من الجمع والجماعات ونحوها، فيأتون بالحق كما أمر الله، وفضول ذلك يتركون، فضول المجالس، فضول الكلام، فضول الخوض، يجلسون في بيوتهم. فإن وصل الأمر إلى أنهم لو خرجوا من بيوتهم فتنوا، جلسوا في بيوتهم يكرهه. قال رحمه الله: ولزوم البيوت والعبادة لله تعالى، لأن العبادة وقت الفتن أعظم أنواع العبادة، العبادة وقت الفتن أعظم من العبادة في غير وقت الفتن، لأن وقت الفتن ينشغل الناس عن العبادة، ينشغلون بالقيل والقال فيغفلون وتكثر غفلتهم عن ذكر الله وعن النوافل وعن الطاعات والصيام وغيرها. ولهذا ثبت في حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. العبادة في الهرج، والهرج اختلاط الأمور، شدة الفتن واضطرابها، هذا هو الهرج. العبادة في الهرج كهجرة إلي، أي ثوابها كثواب من هاجر أيام الجاهلية وترك داره وعياله وماله وهاجر بنفسه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والهجرة من أعظم العبادة، العبادة في الهرج كهجرة إلي، العبادة في الهرج كهجرة إلي. يقول العلماء لأن وقت الهرج تعظم الغفلة ويسقط حجاب الغفلة، يسقط على القلوب فتجدهم لا يعبدون الله حق العبادة. كم من إنسان كان يوتر فإذا جاءت الفتن ترك وتره، وآخر كان يقرأ من القرآن ما يقرأ فترك قراءة القرآن عند الفتن، وآخر كان يصوم فترك الصيام، وآخر كان يقوم الليل فترك القيام، وآخر كان يتصدق ويطعم الطعام ترك ذلك أو غفل عنه بسبب الفتن. قال الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال: حدثنا سعيد بن سليمان عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، والساعي من تشرف من يستشرف لها تستشرف له، ومن وجد ملجأ ومن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعذ. هذا حديث عظيم من أحاديث الفتن، وفيه درجات الناس في الفتن، فمنهم من يخوض إلى رجليه، ومنهم من يخوض في بحار الفتن إلى ركبتيه، ومنهم من يخوض إلى حقويه، ومنهم من يخوض إلى ترقوته، ومنهم من يغرق في الفتنة عياذا بالله. ولهذا هم مراتب: القاعد فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. الساعي هو الذي يمشي بنوع عجلة في المشي، يخب ويسرع في خطواته. والماشي فيها خير من الساعي، من يستشرف لها تستشرف له. سيأتي الكلام على أمر الاستشراف. ومن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعذ به. وبه قال: حدثنا الفريابي قال: حدثنا وهو ابن بقية الواسطي قال: أخبرنا خالد يعني ابن عبد الله الواسطي يعني ابن عبد الله الواسطي عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تكون فتنة كرياح الصيف القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، من استشرف لها استشرفته. رياح الصيف فيها سموم، وفيها غبار، وفيها حر لاذع لافح، فتجد الناس إذا هبت الرياح يختبئون تحت الأشجار ويجلسون في الظلال يتقون تلك الرياح والسموم التي تتسم بشدة الحرارة مع هبوبها وربما حملت شيئا من التراب. وهكذا الفتن، وهكذا الفتن تحرق كل من اقترب إليها. لا يقترب في الفتنة أحد إلا احترق عياذا بالله. وبه قال: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال: حدثنا شيبان بن فروخ قال: حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن رجل كان مع الخوارج ثم فارقه. حاء، هذا تحويل الإسناد، أي طريق آخر، طريق آخر يعضد الطريق الأول ويلتقي معه. قال: حاء، قال أبو القاسم: وحدثني جدي وأبو خيثمة قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن حميد بن هلال عن رجل من عبد قيس كان مع الخوارج ثم فارقه. قال: دخلوا قرية فخرج عبد الله بن خباب ذعرا، أي خائفا، يجر رداءه. هذا يدل على أنه فزع رضي الله عنه. فقالوا لما ترع لم ترع لم ترع، أي ليس هناك شيء يخيفك. فقال مرتين، فقال والله لقد رعتموني. قالوا أنت عبد الله بن خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قالوا فهل سمعت من أبيك حديثا يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدثناه؟ قال سمعته يقول عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ذكر فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. قال فإن أدركتها فكن عبد الله المقتول. قال أيوب ولا أعلمه إلا قال ولا تكن عبد الله القاتل. قالوا أنت سمعت هذا من أبيك يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال نعم. فقدموه على ضفة النهر فضربوا عنقه فسال دمه كأنه شراك ماء امذقر يعني ما اختلط بالماء الدم، أي صار عليه وفوقه كأن الدم كان غليظا، والله أعلم. فسال دمه على شراك ممدقر يعني ما اختلط بالماء الدم، وبقروا أم ولده عما في بطنها. وهذا يدل على شدة الفتنة التي وقع فيها هؤلاء، يأتون إلى رجل ابن صحابي جليل فيقتلونه هذه القتلة الشنيعة، يذبحونه ذبحا سبحان الله، بل ويبقرون بطن امرأته، والإسناد والقصة صحيحة. وهذا يدل على شدة فتنة التأويل في الأمة. الحديث له طريق وطريق، وقد قدمنا أن منهج المحدثين المعتمد كما ذكر يحيى بن سعيد القطان وذكره عبد الرحمن بن مهدي وغيرهما أن باب الآثار يتساهل فيه ولا يتشدد فيه، فإن كان الضعف يسيرا مش يمشى فيه. وهؤلاء الأئمة أهل تحقيق وضبط ومعرفة، والخوارج ليس يستغرب عنهم مثل هذا، فقد قاتلوا عليا رضي الله عنه وكفروه، وقاتلوا خيار الصحابة وكفروهم رضي الله عنهم جميعا. فالأصل في الخوارج استحلال الدماء بأدنى شبهة، وهم يكفرون المسلمين كما تقدم بما يرونه هم من الذنوب أو ببعض الذنوب، ولهذا ساقها من طريقين. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد أيضا قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال أخبرنا عاصم عن أبي كبشة قال سمعت أبا موسى يقول على المنبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم، قطع الليل المظلم التي لا يكاد الإنسان يبصر فيها يده أو يبصر فيها صاحبه، كأنها قطع مظلمة بعضها أشد إظلاما من بعض، فلو أنه أخرج يده لينظر أصبعه ما استطاع أن يراه من شدة الظلام قال رحمه الله تعالى: قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن بين أيديكم فتنا، أي كثيرة تتوارد، وهذا علم من أعلام النبوة، فقد حصل هذا، ما أكثر الفتن إلى اليوم، كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. قالوا: فما تأمرنا؟ أي يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: كونوا أحلاس بيوتكم. قدمنا الكلام على الحلس، وأن الحلس هو السجادة التي تفرش في البيوت، سجاجيد ونحوها، الذي يسمى في هذا الزمان الزل ونحوه، مثل هذه القطيفة التي موجودة، هذا هو الحلس. فتجد البيت يوضع فيه قطعة من هذه السجاجيد والقطائف، لا تكاد ترفع لثقلها من ناحية، ولأن الأصل فيها الثبات في مجلس الضيوف أو في مكان ما، هذا هو الحلس. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: كونوا أحلاس بيوتكم، أي اجلسوا في بيوتكم وأطيلوا المكث فيها واجتنبوا الخوض في الفتنة، كأنكم تلك القطائف التي لا تفارق المنازل، لا أحد كل يوم يأخذ الخطيفة يوديها مكان ولا يوديها كذا، هي جالسة في البيت. فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون المؤمن أيام الفتن حلس داره، حلس بيته. في هذا الحديث أيضا أن الفتن مظلمة، ظلمات بعضها فوق بعض، فتن ظلمات بعضها فوق بعض. نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله النجاة والعافية والسلامة، وأن لا يلطخ أيدينا ولا قلوبنا بهذه الفتن. كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا، أي في صبحه الباكر هو من المؤمنين، سبحان الله. ومن شدة الفتن والشبهات وما يطرح عليه من الشبهات يمسي، أي بعد العصر، كافرا، سبحان الله. ورجل آخر يمسي مؤمنا، ومن شدة الشبهات التي تتوارد عليه يصبح كافرا، نسأل الله العافية والسلام. كل هذا يدل على شدة الفتن، وأن الفتن ربما يسمع الإنسان فيها الكلام الحلو، الكلام المعسول، كما قال الله عز وجل: زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا، زخرف القول غرورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا، وقال في الآية الأخرى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الجن، شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. كلام مزخرف جميل حلو، يراه في ظاهره ويقول: كلام الله كلام جميل، زخرف القول غرورا، يغتر به الإنسان حين يراه، وهو زخرف مزيف، إذا وقف عنده ذو بصيرة قال: هذا كلام مزيف، هذا كلام مزخرف، كيف نفعل كذا أو كذا. لهذا لا نستغرب أن يقتل هؤلاء عبد الله بن خباب، عنده زخار، عندهم زخارف من الأقوال، نسأل الله العافية والسلام. أين إقامة الحجة؟ أين توفر الشروط؟ أين انتفاء الموانع؟ أين من يحكم بالحكم الشرعي وفق شروطه الشرعية في هؤلاء الأعيان؟ لكن الخوارج ليس عندهم باب اسمه إقامة الحجة أو انتفاء العذر أو كذا، أو هذا مكره، أو هذا متأول، أو هذا مخطئ، أو إلى آخره. نسأل الله العافية والسلام. قالوا به قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا عبد الملك بن شعيب قال حدثني بن وهب قال حدثني الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن خالد بن أبي عمران أن الحكم بن مسعود النجراني حدثه أن أنس بن أبي مرثد الأنصاري حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستكون فتنة بكماء صماء عمياء المضطجع فيها خير من القاعد والقاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي ومن أبى فليمدد عنقه. سيأتي في حديث أبي هريرة في الصحيحين هذا المعنى لكنه دون زيادة ومن أبى فليمدد عنقه في صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا ثم تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي والساعي من تشرف لها تستشرفه فمن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعذ به من وجد منها ملجأ أو معاذا فليعذ به. في الباب أيضا حديث أبي بكرة رضي الله عنه في صحيح مسلم بل في صحيح البخاري أيضا حديث أبي بكرة في أمر الفتن حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال إنها ستكون فتن فمن كان له إبل فليلحق بإبله ومن كان له غنم فليلحق بغنمه ومن كان له بقر فليلحق ببقره. فقام رجل في وسط الصحابة قال يا رسول الله أرأيت من لا إبل له ولا بقر ولا غنم؟ قال صلى الله عليه وسلم يعمد إلى سيفه فيدق في حده بحجر ثم لينجو إن استطاع النجاة ألا ثم لينجو إن استطاع النجاة. اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت. فقام رجل في الناس فقال يا رسول الله أرأيت إن جيء بي إلى أحد الصفين أو إحدى الفئتين فيجيء رجل فيقتلني أو يجيء سهم من هاهنا أو هاهنا فيقتلني؟ قال يبوء قال صلى الله عليه وسلم يبوء بإثمه وإثمك ثم يكون من أصحاب النار. هذا أيضا من أحاديث الفتن وهو حديث أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. والمؤلف اختصر ذكر الأحاديث وهي كثيرة كثيرة تزيد على العشرين في هذا الباب. قال رحمه الله تعالى وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أسيد بن عاصم الأصبهاني قال حدثنا عاص قال حدثنا إسماعيل بن عمرو قال أخبرنا قيس عن حسين بن عبد الرحمن عن شقيق بن سلمة عن حذيفة حاء. إيش معنى حاء؟ تحويل السند سناد طريق آخر نوع من التقوية. وعن مجالد مجالد فيه ضعف مجالد فيه ضعف وضعفه شديد. قال حاء وعن مجالد عن عامر يعني الشعبية عن مسروق يعني ابن الأجدع الوادعية عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تتقارب الفتن ولا ينجو منها إلا من كرهها ولم يأخذ المال فإن أخذ المال فهو شريكهم في الدماء وغيرها. قلنا مجالد ضعفه شديد لكن تقارب الفتن أحاديثه كثيرة منها حديث أسامة رضي الله عنه في الصحيحين قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة أي حصن من حصونها فقال للصحابة هل ترون ما أرى؟ قالوا لا يا رسول الله. يحتمل أن هذه الرؤية رؤية قلب، ويحتمل أنها رؤية عيان وبصر، كل ذلك محتمل. أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة فقال: هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر، يعني المطر. هذا يدل على شدتها وعلى كثرتها وعلى أنها متوالية، والمطر إذا نزل تجد الطرق قد ابتلت، وبعض الجدران قد ابتلت، والأسطح قد ابتلت، بعض الأبواب قد أتاها المطر، بعض النوافذ قد أتاها رذاذ المطر، وهكذا. فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر. هذا حديث أسامة، فليت المؤلف ذكره فإنه في معنى رواية مجالد. قال الإمام محمد بن الحسين: قد ذكرت هذا الباب في كتاب الفتن في أحاديث كثيرة. جزاه الله خيرا، له كتاب فيما يظهر من كلامه اسمه كتاب الفتن. وهذه عادة عند أهل العلم، إذا استوعب ذكر أدلة مسألة ما في كتاب مستقل لم ينشط إذا ذكرها في كتاب آخر أن يستوفيها، فإنه قد استوفاها في مجلد مثلا، فيكسل نوعا ما. هذا أيضا يحصل لأهل العلم، فتجده يختصر على بعض الأحاديث ويحيل إلى كتابه، ولا أظن كتابه هذا مطبوعا، أنا ما علمته مطبوعا. كتاب الفتن للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري ما أظنه مطبوعا، ونسأل الله أن ييسر بإخراجه من كنائز ودفائن المخطوطات. قال محمد بن الحسين رحمه الله: قد ذكرت هذا الباب في كتاب الفتن في أحاديث كثيرة، وقد ذكرتها هنا طرفا منها ليكون المؤمن العاقل طرفا منها ليكون المؤمن العاقل يحتاط لدينه، فإن الفتن على وجوه كثيرة. وهذه مصيبة الفتن، أنها ليست على طريقة واحدة، فإذا وجدت فتنة فيها غلو ظهرت بجانبها فتنة فيها تميع وإفراط وتساهل، وإذا وجدت فتنة فيها شدة جاءت فتنة أخرى فيها ليونة، وهكذا تتقلب الفتن. فنسأل الله أن ينجينا جميعا من شرور الفتن. قال رحمه الله تعالى: ليكون المؤمن العاقل يحتاط لدينه، فإن الفتن على وجوه كثيرة قد مضى منها فتن عظيمة، مضى منها فتن عظيمة، كمثل الذي جرى بين الصحابة رضي الله عنهم بسبب الخوارج، فتنة عظيمة كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم. قد مضى منها فتن عظيمة، نجا منها أقوام وهلك فيها أقوام، والنجاة والهلكة لها أسباب، فمن سلك أسباب النجاة نجا، ومن سلك أسباب الهلاك عياذا بالله هلك، نسأل الله اللطف والسلام. قال رحمه الله تعالى: فإن الفتن على وجوه كثيرة، أي مختلفة الألوان والأشكال وتعددة الأضرب، قد مضى منها فتن عظيمة، نجا منها أقوام وهلك فيها أقوام، باتباعهم الهوى وإيثارهم للدنيا. هذه مصيبة، أن يكون المرء يميل مع هواه، إما عصبية للمناطقية والقبائل ونحوها، أو لأجل حطام الدنيا، سواء كان مناصب ورئاسات ورتب يفكر في نيلها وأخذها، أو في دراهم معدودة ينالها، نسأل الله العافية والسلام. قال رحمه الله تعالى: وهلك فيها أقوام باتباعهم الهوى وإيثارهم للدنيا، فمن أراد الله به خيرا فتح له باب الدعاء، هذا من أعظم أسباب النجاة، أن تتضرع إلى الله وتدعوه وتنطرح على عتبة العبودية سائلا ربك النجاة متبرئا من الحول والقوة، تعتقد أن الله إن نجاك نجوت وإن لم ينجك هلكت. فالدعاء باب عظيم، باب عظيم. قال رحمه الله تعالى: فمن أراد الله به خيرا فتح له باب الدعاء والتجأ إلى مولاه الكريم. هذه عبادة عظيمة تسمى عبادة اللجأ، اللجأ إلى الله عز وجل، الرجوع إلى الله عز وجل وقت الفتنة، وقت الحاجة، وقت قوة الفتن، ينطرح على عتبة العبودية. قال رحمه الله تعالى: والتجأ إلى مولاه الكريم وخاف على دينه وحفظ لسانه. اللسان كم يورد الإنسان من أنواع المهالك. في حديث معاذ قال صلى الله عليه وسلم: ألا أولا أدلك بملاك ذلك كله؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: املك عليك هذا، أي لسانك. وأخذ صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه. قال معاذ: أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس على وجوههم، أو قال صلى الله عليه وسلم: على مناخرهم في النار، إلا حصائد ألسنتهم، أي ما تحصده الألسنة. شبه اللسان بالمنجل اللي نحن نسميه عندنا الشريم، يحش يحش من هنا ومن هنا ومن هنا، أسأل الله العافية. وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم، أي ما تحصده هذه اللسان وما تقطعه هذه اللسان. سبحان الله. قال رحمه الله تعالى: فمن أراد الله به خيرا فتح له باب الدعاء والتجأ إلى مولاه الكريم وخاف على دينه وحفظ لسانه وعرف زمانه، وأنه زمان فتن، زمان فتن عظيم، وعرف زمانه، ولزم المحجة الواضحة السواد الأعظم، أي لزم السنة، لزم طريقة سلف الأمة، لزم منهج السلف، ولزم المحجة الواضحة. المحجة هي الطريق، والواضحة أي التي لا لبس فيها ولا إشكال، لا لبس فيها ولا إشكال. هذا يشبه ما لو كان الناس يمشون في طريق فجاءوا إلى مفرق طريق له إلى اليمين طريق وإلى اليسار طريق وإلى الأمام طريق، فقال بعض الناس: ما نظن الطريق إلا إلى جهة اليمين. وقال آخر: بل نظن الطريق إلى جهة اليسار. وقال آخر: دعونا نتوقف ها هنا حتى تصعد الشمس ثم يأتي النهار فنبصر الطريق ونمشي. فالذي يمشي في جهة اليمين يهلك، والذي يمشي في جهة اليسار يهلك، والذي يجلس في موضعه المحجة الواضحة باق على طريقته، باق على ما يعرف، باق على آخر ما علمه من الحق، لم يتجاوزه قيد أنملة، جلس مكانه. فلما طلعت الشمس أو انقشعت الفتن رأى الطريق واضحا أمامه. هكذا ينبغي أن يسلك المسلم العاقل في مثل هذه الفتن، ولزم المحجة الواضحة السواد الأعظم، السواد الأعظم في زمن السلف الصالح، ولم يتلون في دينه. التلون في الدين مصيبة، أن يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه. لأجل أن لا يغضب عليه هذا ولأجل أن لا يغضب عليه هذا، فيكون دينه أهون عليه من دنياه، ولم يتلون في دينه وعبد ربه تعالى فترك الخوض في الفتنة، فإن الفتنة يفتضح عندها خلق كثير. كم من الناس كانوا يدعون الورع، فلما جاءت الفتن ظهر أنهم ليسوا أهل ورع، وكم من أناس كانوا يدعون التقوى، فلما جاءت الفتن ظهر أنهم ليسوا من أهل التقوى، وكم من أناس كانوا يدعون العلم فجاءت الفتن فظهر أنهم من الجهال، نسأل الله العافية والسلام. فالفتن يفتضح عندها الناس، يفتضح عندها الناس، نسأل الله العافية والسلام، يفتضح عندها كثير من الدعاء. قدمنا في مجلس في شرح وصول السنة للرازيين أن كثيرا من الدعاة اليوم يتمنون لو يمحون بدمائهم بعض المقالات التي قالوها في أيام الربيع العربي، وبعض الصوتيات التي لهم، وبعض ما يسمى بالتغريدات، وبعض الكتابات، لو أنه قيل له ستمحى لكن نحتاج إلى دمك، ليقال اسحبوا من دمي هذا وامسحوها، لا أريد أن أراها، لا أريد أن أراها، لفعل والله ولم يتردد. فالفتن يفتضح فيها خلق كما يقول الإمام رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: فإن الفتنة يفتضح عندها خلق كثير. ألم تسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو محذر أمته الفتنة؟ قال: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. نسأل الله العافية والسلام. أحوال عجيبة واضطراب عجيب، صباحه مؤمن وبعد العصر يكفر، أو بعد العصر مؤمن وفي الصباح الباكر يكفر لشدة الفتن. هؤلاء استشرفوا لها، هؤلاء خاضوا فيها، خاضوا فيها، نسأل الله اللطف والسلام. وبه قال: حدثنا أبو العباس عبد الله بن الصقر السكري قال حدثنا محمد بن المصفى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الوليد بن سليمان بن أبي السائب عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ستكون فتن يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا إلا من أحياه الله بالعلم. والحديث ضعيف، يغني عنه حديث أبي سعيد رضي الله عنه، وأحاديث صحيحة مرت معنا كالحديث السابق. وزيادة إلا من أحياه الله بالعلم، العلم من أعظم أسباب النجاة من الفتن، أن يكون لك علم فتنجو من الفتن بما من الله عليك به من العلم النافع. أبو بكرة رضي الله عنه نجا بسبب حديث واحد من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو حديث إذا التقى المسلمان، حديث لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، نجاه الله عز وجل بهذا الحديث. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر محمد بن هارون بن المجدر قال حدثنا أحمد بن الحسن بن خراش قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يحدث عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بادروا بالأعمال فتنا، بادروا بالأعمال، ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه، يبيع الرجل دينه بعرض من الدنيا. بادروا بالأعمال أي العبادات، وهذا الشاهد الترجمة في العبادة والحرص عليها، بادروا بالأعمال أي الطاعات والعبادات ونحوها، ستكون فتن كقطع الليل المظلم، أي لا تكاد تبصر فيها شيئا، فالزم ما كنت تعرف، إلزم ما كنت تعرف واترك ما لا تعرف. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذا من أعظم أسباب الهلاك، أن يكون دنيا الإنسان، أن تكون دنياه أحب إليه من أخراه، هذه مصيبة. قال وبه قال حدثنا أبو بكر. والدنيا كما قدمنا على نوعين، إما شرف وإما مال. إما شرف وهو الرتب والمنازل العالية، هذه فتنة، أو مال. قال وبه قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا عبد الوهاب الوراق، عبد الوهاب الوراق قال أخبرنا هاشم بن القاسم عن الأشجعي عن سفيان يعني الثورية عن أبي سنان الشيبانية عن سعيد بن جبير قال قال لي راهب يا سعيد في الفتنة يتبين لك من يعبد الله ومن يعبد الطاغوت. هذه حكمة قالها هذا الراهب، والراهب أي عابد من عباد النصارى. وأحيانا الحكمة ينطق الله بها بعض الكفار، ينطقهم الله بالحكمة. قال يا سعيد يعني ابن جبير في الفتنة يتبين لك من يعبد الله ومن يعبد الطاغوت. والله جل وعلا يقول أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، فجعل هواه إلها، وجعل الله الهوى إلها من دون الله عز وجل، سماه إلها. فكل من اتبع هواه فقد جعل، فقد أصابه نصيب من الشرك بالله عز وجل. لهذه الآية قال الإمام الآجري رحمه الله أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا محمد بن سليمان الوين قال حدثنا محمد بن سليمان الوين قال حدثنا حماد بن زيد عن المعلى بن زياد عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم العبادة في الهرج كالهجرة إلي. حديث في صحيح مسلم. قلنا وما السبب في كون العبادة في الهرج؟ ما هو الهرج؟ ما هو الهرج؟ الهرج اختلاط الأمور واشتدادها. فسر الهرج أيضا في بعض الأحاديث بالقتل، الهرج الهرج. قالوا وما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل القتل. فالهرج هو شدة الفتنة واختلاط الأمور، اختلاطها، هذا أصل معنى الهرج. ولماذا كانت العبادة أيام الهرج والفتن كالهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ لأن الفتنة تجلب الغفلة، فتجعل القلوب غافلة مشغولة. كان إذا جلس يذكر الله، ففي الفتن يجلس ينسى ذكر الله. كان يمشي في الطريق يذكر الله، في الفتنة ينسى أن يذكر الله وهو يمشي، سبحان الله. وهكذا كان يقوم الليل، كان يصوم النهار، كان يقرأ القرآن، كان كله كل ذلك ربما تركه أو تكاسل عنه. العبادة في الهرج كهجرة إلي. في هذا المعنى أيضا حديث في سنن أبي داود عن أبي ثعلبة الخشني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ستكون فتن القابض فيها إن دونكم أيام الهرج القابض فيهن على دينه كالقابض على الجمر للعابد فيهن أجر 50. قالوا يا رسول الله أجر 50 منهم أو منا؟ قال لا، أجر 50 منكم. هذا حديث أبي ثعلبة الخشني. ابن القيم يقول في نونيته هذا وللمتمسكين بسنة المختار عند فساد ذي الأزمان أجر عظيم ليس يقدر قدره إلا الذي أعطاه للإنسان. فروى أبو داود في سنن له وكذا رواه أحمد الشيباني أن العبادة وقت هرج هجرة حقا إلي وذاك ذو إمكان. هكذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا علي بن إسحاق بن زاطية قال حدثنا محمد بن سليمان الويل قال حدثنا حماد بن زيد وذكر الحديث بمثله وذكر الحديث مثله إلى آخره. قال رحمه الله تعالى: باب الحث على التمسك بالكتاب كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسنة أصحابه رضي الله عنهم وترك البدع وترك النظر والجدال فيما يخالف فيه الكتاب فيما يخالف فيه الكتاب والسنة وقول الصحابة رضي الله عنهم. هذا أكبر مخرج من الفتن. من أراد الخروج من الفتن فليلزم كتاب الله عز وجل سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ومن سار على نهجهم واقتفى أثره. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا الفريابي قال حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته: يحمد الله بما هو أهله، ثم يقول: من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ولفظة وكل ضلالة في النار فيها خلاف في الحديث، فإنها في سنن النسائي فيها خلاف، وأصح منها أن يكتفى بتركها. هذا الأصح أن يكتفى بتركها في خطبة الحاجة فيقال: وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وتسكت. وبه قال حدثنا أبو بكر محمد بن الليث الجوهري قال حدثنا أبو هاشم الرفاعي قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا أصح من ناحية اللفظ، لأن لفظة وكل ضلالة في النار فيها إشكال أبانه ابن تيمية في بعض كتبه. قال أخبرنا إبراهيم بن موسى الجوزي قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد الكلاعي عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر الكلاعي قال دخلنا على العرباض بن سارية وهو الذي نزلت فيه: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم الآية، وهو مريض. فقلنا له: قلت لا أجد ما أحملكم عليه. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فقلنا له: إنا جئناك زائرين وعائدين ومقتبسين. فقال عرباض إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الغداء. هذا يدل على الحرص على العلم. إنا جئناك زائرين، هذا أجر الزيارة، زيارة العلماء وزيارة الإخوان. وعائدين أي لمرضك، لمرضك فهذه عيادة مريض، ومقتبسين أي علما نافعا، فهم يبحثون عن مسألة أو فائدة يفيدهم بها مما سمعها من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا يدل على أنهم حريصون على العلم، فهي مغانم أن تلقى من هم من أهل العلم وأهل الفضل فتأخذ عنهم مسائل تنتفع بها وتنقلها لغيرك ينتفع بها. هذا خير عظيم، هذا خير عظيم. إنا جئناك زائرين وعائدين ومقتبسين. فقال عرباض إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الغداة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الغداة ثم أقبل علينا فوعظنا بموعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. هذا يدل على رقة قلوبهم وشدة إيمانهم، فإنهم إذا ذكروا تذكروا وإذا وعظوا اتعظوا، لا كمن إذا ذكر كأن قلبه من الحجارة وإذا وعظ قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، إن هذا إلا خلق الأولين. هذا صنف من الناس قساة القلوب، قلوبهم قاسية ولا يجعلون الآخرة بين أعينهم، نسأل الله السلامة والعافية. ثم أقبل علينا أي بعد صلاة الغداء، وصلاة الغداء هي صلاة الفجر. فقال ثم أقبل علينا فوعظنا بموعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقال قائل يا رسول الله إن هذه لموعظة مودع، أي موعظة رجل يفارق أحبابه فما تعهد إلينا. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوصيكم بتقوى الله، هذه أول وصية، تقوى الله عز وجل التي هي أصل الإيمان وهي أمر الله للأمم السابقة. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وبتقوى الله يجتنب الإنسان الأهواء. قال رحمه الله، قال صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والطاعة أي للأمراء، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي سيرى اختلافا كثيرا، كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، اختلاف كثير، كل يدعي أنه على الحق وغيره على الباطل. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم ميزانا يعرف به الحق من الباطل. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي، سنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. هذا القسم الأول من الوصية، فعليكم بسنتي. هذا الفعل، هذا الجار والمجرور وشبه الجملة متعلق بفعل محذوف هو إلزم، فعليكم بسنتي بمعنى إلزموها ولا تتركوها. فهذا فيه الأمر بلزوم السنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وفي هذا دليل على أن سنة الخلفاء الراشدين المهديين الموافقة لسنة رسول الله حجة يجب امتثالها ولا يجوز تركها، وليستا سنتين إنما هما سنة واحدة، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم بعدها عضوا عليها بالنواجذ. ولو كانا سنتين متغايرتين لقال عضوا عليهما بالنواجذ. فدل هذا على أن سنة الصحابة سنة الخلفاء الراشدين تابعة لسنة سيد المرسلين، وهذا موافق للقرآن، قال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأولو الأمر طاعتهم لازمة مقيدة بطاعة الله ورسوله. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. والناجذ من أقوى الأضراس، وهو الذي يكون بين الثنايا وبين كراسي الأسنان اللي هي نحن نسميها المطاحن هذه. فالأنياب هي النواجذ، النواجذ هي الأنياب. هذا تشبيه بليغ ولطيف، شبه السنة بالحبل، والإنسان في زمن الفتن بالرجل الغريق الذي لا يحسن السباحة، فبينما هو يغرق في الماء ويرى الهلاك إذ مد إليه حبله فأخذ الحبل بيديه، ولم يكتف بذلك بل عض عليه في فمه بناجذيه، أخذ الحبل بيديه ثم عض عليه بناجذيه، كل هذا يبحث عن النجاة. تمسكوا بها في بعض الألفاظ، عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال: وحدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا الفضل بن زياد قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ثور بن يزيد وذكر الحديث مثله إلى آخره. وبه قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أحمد بن صالح المصري قال حدثنا أسد بن موسى أسد السنة قال حدثنا معاوية بن صالح حسن الحديث قال حدثنا ضمرة بن حبيب عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي أنه سمع عرباض بن سارية السلمية رضي الله عنه يقول: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم موعظة بليغة، موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. قلنا: يا رسول الله، كأن إن هذه موعظة مودع فما تعهد إلينا؟ قال: قد تركتكم على البيضاء ليلها ونهارها. على البيضاء، على البيضاء أي على الطريقة البيضاء. ومن الفوائد التي نبه عليها أحد محدثي هذا الزمان وهو شيخ مشايخنا الشيخ العلامة حماد بن محمد الأنصاري، كما حدثني ابنه الشيخ عبد الباري في مكتبته بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كان والدي يقول: زيادة بعض الناس في هذا الحديث لفظ المحجة غلط، لم أجده في السنة، إنما قال رسول الله: تركتكم على البيضاء، وبعض الناس يقولون: تركتكم على المحجة البيضاء. قال: ولفظ المحجة لم أجده في شيء من طرق هذا الحديث. لفظ المحجة يقول الشيخ لم أجده في شيء من طرق هذا الحديث، هكذا قال الشيخ رحمه الله تعالى، ولعله يعني باعتبار الثبوت وباعتبار الصحة، باعتبار الثبوت وباعتبار الصحة. قال رحمه الله، قال صلى الله عليه وسلم: قد تركتكم على البيضاء ليلها ونهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وعليكم بالطاعة وإن عبدا حبشيا عضوا عليها بالنواجذ. وبه قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال أخبرنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن ثور بن يزيد وذكر الحديث نحوا منه إلى آخره. قال رحمه الله تعالى وحدثناه ابن عبد الحميد أيضا قال حدثنا زهير قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني قال أخبرني يزيد بن عميرة أنه سمع معاذ بن جبل يقول في كل مجلس يجلسه هلك المرتابون إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه الرجل والمرأة والحر والعبد والصغير والكبير فيوشك الرجل أن يقرأ القرآن في ذلك الزمان فيقول ما بال الناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن فيقول ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره فإياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلاله. هذا موقوف على معاذ بن جبل وليس مما يقال بالرأي، فلعله سمعه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن هذا أمر غيبي ولا يخاض في أمر الغيب إلا بتوقيف، فالظاهر أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وأخبرنا إبراهيم بن موسى الجوزي قال حدثنا أبو بكر بن زنجويه قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال سمعت أبا إدريس الخولاني يقول أدركت أبا الدرداء ووعيت عنه، وأدركت عبادة بن الصامت ووعيت عنه، وأدركت شداد بن أوس ووعيت عنه، وفاتني معاذ بن جبل. فأخبرني يزيد بن عميرة أنه كان يقول في كل مجلس يجلسه الله حكم عدل قسط تبارك وتعالى تبارك اسمه هلك المرتابون إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه الرجل والمرأة والحر والعبد والصغير والكبير فيوشك الرجل أن يقرأ القرآن في ذلك الزمان فيقول قد قرأت القرآن فما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن ثم يقول ما هم بمتبعي حتى ابتدع لهم غيره فإياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلالة اتقوا زيغة العالم فإن الشيطان يلقي على فئ الحكيم كلمة الضلال ويلقي المنافق كلمة الحق أي يلقي المنافق بلسانه كلمة الحق. قال قلنا وما يدرينا رحمك الله أن المنافق يلقي كلمة الحق وأن الشيطان يلقي على في الحكيم كلمة الضلالة. قال اجتنبوا من كلمة الحكيم كل متشابه الذي إذا سمعته قلت ما هذه ولا ينيء كذلك عنه فإنه لعله أن يراجع ويلقى الحق إذا سمعه فإن على الحق نورا. هذا كلام عظيم ووصية عظيمة من وصايا معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. فالعالم قد يقول كلمة يخطئ فيها ويكون الصواب في خلافها فالواجب أخذ الحق لا تقليد الخلق فإن الحق أعظم من الخلق، فالإنسان يعظم الحق حيثما كان، ولهذا يأخذ الحق من أي موضع جاء، يقبل الحق ويرد الباطل من أي موضع جاء. فإذا وجد عالم ألقى الشيطان على لسانه كلمة زيغته تركت الزيغة وحفظت مكانته. قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني بطرسوس سنة 33 و200 قال سمعت مطرح بن عبد الله يقول سمعت مالك بن أنس إذا ذكر عنده الزائغون في الدين يقول قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها اتباع لكتاب الله تعالى واستكمال لطاعة الله تعالى وقوة في دين الله. وليس لأحد من الخلق تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين. وولاه الله ما تولى، وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. وبه قال حدثنا أبو محمد الحسن بن علوية القطان قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إن ناسا يجادلونكم بشبيه القرآن فخذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله تعالى. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، أن ينجينا والحاضرين والسامعين من شرور الفتن، ويختم لنا بالحسنى جميعا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.